من المسعى من أجل البرد أم تخرج خارج المسجد بالتوسعة الجديدة أم ماذا تفعل؟
لا حرج عليها أن تجلس في المسعى، لأن المسعى ليس من المسجد، خارج المسجد له حدود معينة وجدر تحجز عن المسجد الحرام، فليس من المسجد. فإذا جلس فيه الحائض فلا حرج عليها، تنتظر تنتظر أهلها أو ما أشبه ذلك.
يقول: هل هناك مدة معينة يجوز بعدها يجوز له بعدها أن يطوف طواف الوداع، أو لا حد، أو ليس له، أو أن الأمر مفتوح؟ وهل يجوز للإنسان أن يبقى بعد طواف الوداع ساعات خصوصا ليشتري بعض الحاجيات أو الهدايا أم ماذا يصنع؟
الجواب عن الشق الأول أن الرجل إذا أتى معتمرا وطاف وسعى وقصر ومشى فهذا يغنيه عن طواف الوداع ولا حاجة للوداع. وأما إذا مكث ولو ساعة فلا بد أن يودع. ثم الذي ينبغي أن لا يشتري بعده شيئا ولو كان من الأغراض التي يحتاج إليها، يشتري الأغراض التي يحتاج إليها قبل أن يطوف ثم يطوف، هذا هو الأفضل. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر أن يكون الطواف آخر شيء، فليكن آخر عهده بالبيت الطواف. لكن لو فرض أنه طاف ثم مشى وفي أثناء الطريق رأى ما يعجبه مما يحتاجه واشتراه فلا حرج عليه. وكذلك لو خرج، لو طاف وخرج وتخلف بعض الرفقاء وجلس لانتظار الرفقاء فإن ذلك لا بأس به. نعم.
يقول لي أخ لا يصلي، وإذا كلمناه عن ذلك ونصحناه بدأ يسب الدين، فماذا نفعل مع مثل هذا؟
الواجب عليكم نحو هذا الرجل المناصحة، فإذا أيستم منه فالواجب أن ترفعوا أمره إلى الجهات المسؤولة. ويجب في هذه الحال على الجهات المسؤولة أن تدعوه إلى الصلاة، فإن صلى وإلا وجب قتله كافرا مخلدا في النار، لأن الذي لا يصلي كافر خارج عن الإسلام والعياذ بالله. فالواجب عليكم ما دامت هذه حالة، الواجب أن تبلغوا الجهات المسؤولة حتى تلزمه بشرائع الإسلام، فإن التزم فلا، وإن لم يلتزم فإنه لا بد أن يقتل.
نعم. يقول: هل يجب على المرأة تغطية وجهها خلال جميع مناسك العمرة؟ وهل يستثنى شيء من أعمال العمرة تكشف المرأة عن وجهها فيه؟
أما إذا كان ليس حولها رجال فلتكشف وجهها، هذا هو الأفضل. إذا كان حولها رجال لا يحل لها الكشف عندهم فالواجب عليها أن تستر وجهها. ومعلوم أنها في المطاف، في المسعى، في الأسواق عندها رجال لا يحل لها أن تكشف وجهها أمامهم. أما في السيارة أو في البر فإن المشروع في حقها أن تكشف وجهها ما دام الذين معها من محارمها. نعم.
يقول: قرأت في بعض كتب الفقه أنه يشرع للمعتمر أن يذبح هديا بعد عمرة استحبابا، هل هذه من السنن المندثرة في هذا الوقت؟ حبذا لو نبهتمونا على هذه السنة إن كانت سنة، وجزاكم الله خيرا.
نعم، هذه من السنن المندثرة، لكن ليس السنة أنك إذا اعتمرت اشتريت شاة وذبحتها. السنة أن تسوق الشاة معك، تأتي بها من بلادك أو على الأقل من الميقات أو من أدنى حل عند بعض العلماء، ويسمى هذا سوق الهدي. أما أن تذبح بعد العمرة بدون سوق فهذا ليس من السنة. نعم.
يقول: هل فضل مضاعفة الصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي خاصة بالرجال أم للرجال والنساء؟ فإذا كان يشمل النساء أفلا نقول بأن صلاة المرأة في المسجد الحرام أو المسجد النبوي أفضل من بيتها، وكيف نرد على قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاتها في بيتها أفضل؟
كلمة خشنة جدا، كيف نرد على قول الرسول؟ صعب هذا، لكن الظاهر أن قصده كيف نجيب عن قول الرسول. أقول إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما عداه أو فيما سواه إلا مسجد الحرام. وهذا المسجد هو الذي قال فيه: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن، فأخبر أن صلاة المرأة في بيتها في المدينة خير من صلاتها في المسجد النبوي، مع المضاعفة، مع أن الصلاة في المسجد النبوي مضاعفة. كذلك في مكة صلاتها في بيتها خير من الصلاة في المسجد الحرام. ولكن قد يقول قائل: كيف يكون خيرا وهذه مئة ألف صلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي بألف أو خير من ألف؟ نقول: هناك كمية وهناك كيفية، فالأجر في كيفيته وضخامته في بيتها يقابل العدد الحاصل بالكثرة، الحاصل بالكثرة. ثم إنه قد يقول قائل: إن المرأة إذا صلت في المسجد الحرام لا يحصل لها مئة ألف صلاة، أو في المسجد النبوي لا يحصل لها أن تكون صلاتها خيرا من ألف صلاة، لأن المخاطب بذلك أهل المساجد. ومن أهل المساجد؟ الرجال دون النساء. ولذلك يقع في النفس شك: لو صلت المرأة في المسجد الحرام هل تنال مئة ألف؟ ولو صلت في المسجد النبوي هل صلاتها خير من ألف صلاة؟ هذا محل نظر ومحل تأمل، لأن المخاطب بفضل المساجد هم أهل المساجد وهم الرجال، أما المرأة فبيتها خير لها من المسجد، حتى من المسجد الحرام ومن المسجد النبوي. نعم.
يقول: أشرتم وفقكم الله في الطواف والسعي للهروة بالنسبة لهرولة الرجل، ولكن إذا كان الرجل معه امرأة بل نساء، ما فهل يهرولن معه أم لا؟
ذكر بعض أهل العلم أن العلماء، علماء المسلمين، أجمعوا بأن المرأة لا تهرول لا في الطواف ولا في السعي. وكان يتراءى لي في الأول أن المرأة في السعي تسعى بين العالمين، يعني تركض، لأن أصل السعي من أجل أم إسماعيل. أم إسماعيل لما تركها إبراهيم وولدها في مكة، وترك عندهما جرابا من التمر ووعاء من الماء، فلما نفد التمر والماء قل لبنها على ابنها، وصار الابن يجوع لأن الأم ما فيها لبن، فجعل يصيح، فضاقت عليها الأرض بما رحمت، ضاقت بأمه الأرض بما رحمت، فنظرت أقرب جبل إليها، لأن الولد كان في محل عند محل الكعبة، أقرب جبل إليها ما هو الصفا، فذهبت فصعدت تتسمى، لعل الله يأتي بأحد، لأن في ذلك الوقت ما في أحد، فلم تسمع، فنزلت متجهة إلى المروة لأنه أقرب جبل أيضا. وفي أثناء مسيرها مرت بالوادي، الوادي مجرى الشعيب، وهو عادة يكون منخفضا، فلما هبطت بالوادي أسرعت لئلا يغيب عنها ولدها، فلما صعدت مشت عادة حتى أتت المروة، فلما أتمت سبع مرات نزل الفرج من رب الأرض والسماوات. الله أكبر. نزل جبريل فركض برجله أو جناحه محل زمزم حتى نبع الماء، فجعلت من شفقتها عليه تحجره لئلا ينساب في الأرض. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يرحم الله أم إسماعيل، لو تركت زمزم لكانت عينا معينا. وجعلت تشرب من هذا الماء، وكان ماء زمزم لما شرب له، فكان يغنيها عن الطعام والشراب. فدرت على ولدها واستأنست، فمر ركب من جرهم ورأوا الطيور تنزل على هذا الجهة لتشرب من الماء، فتعجبوا، قالوا: ليس حولنا، ليس في هذا المكان ماء، فكيف يكون؟ فذهبوا نحو ما تأوي إليه الطيور، فإذا بأم إسماعيل وولدها، فنزلوا عندها وصارت قرية مدينة سبحان الله، بعد أن لم يكن فيها إلا الوحش وإسماعيل وأمه. كان يتراءى لي أن المرأة تسعى بين العلمين في السعي، لأن أصله من سعي أم إسماعيل، لكن لما رأيت بعض أهل العلم نقل إجماع العلماء على أن المرأة تمشي ولا تسعى، رأيت أن الصواب أن تمشي بلا سعي. بقي علي المحرم الذي معها، هل يسعى ويتركها أو يمشي معها حسب مشيها؟ نقول: إن كانت المرأة تهتدي بنفسها وامرأة مجربة ولا يخشى عليها، فلا حرج أن يرمل في الأشواط الثلاثة ويقول لها في آخر الطواف: نلتقي عند مقام إبراهيم. وإن كانت لا تستقل بنفسها ويخشى عليها، فإن مشيه معها أفضل من الرمل وأفضل من السعي، من السعي الشديد بين العلمين. نعم، ونقتصر على هذا القدر، لأن أظن بعد زدنا الليلة على العادة، فاسمحوا لنا. نعم، طيب، سأل المرأة. يلا واحد بس.
يقول أو تقول: من ابنتكم المحتارة الغيورة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ، تعلم أن الفتاة في هذا الزمن باتت مهيضة الجناح، مهانة مزدرة، تباع وتشترى، وإني إذ أكتب هذا الكلام لأبتغي من وراء هذا الدفاع عن فتاة الإسلام، ودفاعي هو دفاع لها عن عقيدتها وعفافها وعن شقاوتها وحياتها، لأن الفتاة المسلمة هي أم الأجيال، مربية الرجال، وعليها أساس صلاح المجتمع، وقد يكون والد الفتاة سببا رئيسيا في انحرافها أو خيانتها، لزوجها، وكم في البيوت من مآس بسبب الجشع وحب المال. فهل من كلمة للنساء وأولياء أمور النساء؟ جزاكم الله خير. كاتبة ذلك فتاة وقف أبوها وأخوها في وجهها وهي تريد الزواج.
هذه المسألة مسألة عظيمة ومشكلة كبيرة، فإن بعض الرجال والعياذ بالله يخونون الله ويخونون أماناتهم ويجنون على بناتهم. والواجب على الولي أن يتبع ما يرضي الله ورسوله، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل قد قال الله تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم، أي زوجوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، يعني زوجوا الصالحين من العبيد والإماء الرقيقات. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. وبعض الناس والعياذ بالله يجعل ابنته سلعة يبيعها على من يهوى ويمنعها عن من لا يهوى، فيزوجها من لا يرضى دينه ولا خلقه لأنه يرى ذلك، ويمنعها عن من يرضى دينه وخلقه لأنه لا يرى ذلك. ولكن ليت أننا نصل إلى درجة تجرؤ فيها المرأة على أنه إذا منعها أبوها من الكفر الذي رضيته دينا وخلقا تذهب إلى القاضي ويقول لأبيها زوجها أو أزوجها أنا أو ولي غيرك، لأن هذا حق لها، حق للبنت إذا منعها أبوها من هو كفر أن تطلب من القاضي أن يزوجها ولي آخر أو يزوجها القاضي حق شرعي. فليتنا نصل إلى هذه الدرجة، لكن أكثر الفتيات يمنعها الحياء من أن تقدم على هذا، ويبقى أو تبقى النصيحة للولي أن يتقي الله عز وجل وأن لا يمنعه فتفسد وتفسد. وليزن ذلك بنفسه، لو أنه أراد النكاح ومنع منه ماذا تكون نفسه؟ ولقد حدثت قديما أن رجلا كان والعياذ بالله يمنع بناته من تزويجهن، وكبرنا فمرضت إحداهن، قد يكون مرضها أيضا بسبب منعها من الزواج فالله أعلم، لكنها في سياق الموت وعندها نساء أوصتهن وقالت قولوا أو قلنا لأبي حسبي الله عليه وإن موعدي معه يوم القيامة بين يدي الله، هكذا تقول لأبيها. وهذا وإن لم تقل فهذا هو الواقع، حتى لو لم تقل فستكون خصما له يوم القيامة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. فنصيحتي للأولياء من آباء أو إخوة أن يتقوا الله عز وجل، وأن لا يمنعوا النساء من هو حق لهن من تزويجهن من يرضى دينه وخلقه. نعم لو اختارت من لا يرضى دينه فله أن يمنعها، لكن تختار رجلا صالحا في دينه قيما في أخلاقه ثم يمنعها لهوى في نفسه، هذا والله حرام وإثم وخيانة. وأي شيء يكون منعه سببا له من الفساد فيثمه عليه.
وأخيرا هذا سؤال للشيخ يخصه بنفسه، يقول فضيلة الشيخ هل ستذهبون إلى مكة في إجازة الربيع أم سيكون لكم دروس هنا أو هناك؟ نرجو الإفادة.
الغالب أننا نسافر، الغالب أني أسافر في هذه الإجازة وليس على يقين، لكن هو الغالب، فإن تأخرت فهو على خلاف الأصل. نعم إن شاء الله تعالى إذا ذهبنا لمكة سيكون فيها دروس إن شاء الله تعالى.
شكر الله لفضيلة الشيخ هذا اللقاء الطيب المبارك، وأحب أن أنبه الإخوة في ختام هذا اللقاء وقد سمعنا هذه التوجيهات في إجازة الربيع، فأنبه الإخوة على الحرص على نشر هذا الشريط وتوزيعه لما فيه من الفائدة، وسيتولى مكتب الدعوة بإذن الله تعالى سحب كمية من هذا الشريط، فأدعو الإخوة إلى الإعانة في ذلك، جزاكم الله خير الجزاء.
جزاك الله خير، جزاك الله خير، بارك الله فيك.
المسعى من أجل البرد أم تخرج خارج المسجد في التوسعة الجديدة أم ماذا تفعل؟
لا حرج عليها أن تجلس في المسعى، لأن المسعى ليس من المسجد، خارج المسجد له حدود معينة وجدر تحجز عن المسجد الحرام، فليس من المسجد. فإذا جلس فيه الحائض فلا حرج عليها تنتظر، نعم تنتظر أهلها أو ما أشبه ذلك.
يقول هل هناك مدة معينة يجوز بعدها يجوز له بعدها أن يطوف طواف الوداع أو لا حد أو ليس له أو أن الأمر مفتوح؟ وهل يجوز للإنسان أن يبقى بعد طواف الوداع ساعات خصوصا ليشتري بعض الحاجيات أو الهدايا أم ماذا يصنع؟
الجواب عن الشق الأول أن الرجل إذا أتى معتمرا وطاف وسعى وقصر ومشى فهذا يغنيه عن طواف الوداع ولا حاجة للوداع. وأما إذا مكث ولو ساعة فلا بد أن يودع. ثم الذي ينبغي أن لا يشتري بعده شيئا ولو كان من الأغراض التي يحتاج إليها، يشتري الأغراض التي يحتاج إليها قبل أن يطوف ثم يطوف، هذا هو الأفضل. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر أن يكون الطواف آخر شيء، فليكن آخر عهده بالبيت الطواف. لكن لو فرض أنه طاف ثم مشى وفي أثناء الطريق رأى ما يعجبه مما يحتاجه واشتراه فلا حرج عليه. وكذلك لو خرج لو طاف وسعى وخرج وتخلف بعض الرفقاء وجلس لانتظار الرفقاء فإن ذلك لا بأس به. نعم.
يقول لي أخ لا يصلي، وإذا كلمناه عن ذلك ونصحناه بدأ يسب الدين، فماذا نفعل مع مثل هذا؟
الواجب عليكم نحو هذا الرجل المناصحة، فإذا أيستم منه فالواجب أن ترفعوا أمره إلى الجهات المسؤولة. ويجب في هذه الحال على الجهات المسؤولة أن تدعوه إلى الصلاة، فإن صلى وإلا وجب قتله كافرا مخلدا في النار، لأن الذي لا يصلي كافر خارج عن الإسلام والعياذ بالله. فالواجب عليكم ما دامت هذه حالة الواجب أن تبلغ الجهات المسؤولة حتى تلزمه بشرائع الإسلام، فإن التزم فلا وإن لم يلتزم فإنه لا بد أن يقتل.
نعم. يقول هل يجب على المرأة تغطية وجهها خلال جميع مناسك العمرة؟ وهل يستثنى شيء من أعمال العمرة تكشف المرأة عن وجهها فيه؟
أما إذا كان ليس حولها رجال فلتكشف وجهها، هذا هو الأفضل. إذا كان حولها رجال لا يحل لها الكشف عندهم فالواجب عليها أن تستر وجهها. ومعلوم أنها في المطاف في المسعى في الأسواق عندها رجال لا يحل لها أن تكشف وجهها أمامهم. أما في السيارة أو في البر فإن المشروع في حقها أن تكشف وجهها ما دام الذين معها من محارمها. نعم.
يقول قرأت في بعض كتب الفقه أنه يشرع للمعتمر أن يذبح هديا بعد عمرة استحبابا، هل هذه من السنن المندثرة في هذا الوقت؟ حبذا لو نبهتمونا على هذه السنة إن كانت سنة، وجزاكم الله خيرا.
نعم، هذه من السنن المندثرة، لكن ليس السنة أنك إذا اعتمرت اشتريت شاة وذبحتها. السنة أن تسوق الشاة معك، تأتي بها من بلادك أو على الأقل من الميقات أو من أدنى حل عند بعض العلماء، ويسمى هذا سوق الهدي. أما أن تذبح بعد العمرة بدون سوق فهذا ليس من السنة. نعم.
يقول هل فضل مضاعفة الصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي خاصة بالرجال أم للرجال والنساء؟ فإذا كان يشمل النساء أفلا نقول بأن صلاة المرأة في المسجد الحرام أو المسجد النبوي أفضل من بيتها؟ وكيف نرد على قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاتها في بيتها أفضل؟
كلمة خشنة جدا. كيف نرد على قول الرسول؟ صعب هذا، لكن الظاهر أن قصده كيف نجيب عن قول الرسول. أقول إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما عداه أو فيما سواه إلا مسجد الحرام. وهذا المسجد هو الذي قال فيه: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. فأخبر أن صلاة المرأة في بيتها في المدينة خير من صلاتها في المسجد النبوي، مع المضاعفة، مع أن الصلاة في المسجد النبوي مضاعفة. كذلك في مكة صلاتها في بيتها خير من الصلاة في المسجد الحرام. ولكن قد يقول قائل: كيف يكون خيرا وهذه 100,000 صلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي بألف أو خير من ألف؟ نقول: هناك كمية وهناك كيفية، فالأجر في كيفيته وضخامته في بيتها يقابل العدد الحاصل بالكثرة، الحاصل بالكثرة. ثم إنه قد يقول قائل: إن المرأة إذا صلت في المسجد الحرام لا يحصل لها 100,000 صلاة، أو في المسجد النبوي لا يحصل لها أن تكون صلاتها خيرا من 1,000 صلاة، لأن المخاطب بذلك أهل المساجد. ومن أهل المساجد؟ الرجال دون النساء. ولذلك يقع في النفس شك: لو صلت المرأة في المسجد الحرام هل تنال 100,000؟ ولو صلت في المسجد النبوي هل صلاتها خير من 1,000 صلاة؟ هذا محل نظر ومحل تأمل، لأن المخاطب بفضل المساجد هم أهل المساجد وهم الرجال، أما المرأة فبيتها خير لها من المسجد، حتى من المسجد الحرام ومن المسجد النبوي. نعم.
يقول: أشرتم وفقكم الله في الطواف والسعي للهروة بالنسبة لهرولة الرجل، ولكن إذا كان الرجل معه امرأة بل نساء، ما فهل يهرولن معه أم لا؟
ذكر بعض أهل العلم أن العلماء، علماء المسلمين، أجمعوا بأن المرأة لا تهرول لا في الطواف ولا في السعي. وكان يتراءى لي في الأول أن المرأة في السعي تسعى بين العالمين، يعني تركض، لأن أصل السعي من أجل أم إسماعيل. أم إسماعيل لما تركها إبراهيم وولدها في مكة، وترك عندهما جرابا من التمر ووعاء من الماء، فلما نفد التمر والماء قل لبنها على ابنها، وصار الابن يجوع لأن الأم ما فيها لبن، فجعل يصيح، فضاقت عليها الأرض بما رحمت، ضاقت بأمه الأرض بما رحمت، فنظرت أقرب جبل إليها، لأن الولد كان في محل عند محل الكعبة، أقرب جبل إليها ما هو الصفا، فذهبت فصعدت تتسمى، لعل الله يأتي بأحد، لأن في ذلك الوقت ما في أحد، فلم تسمع، فنزلت متجهة إلى المروة لأنه أقرب جبل أيضا. وفي أثناء مسيرها مرت بالوادي، الوادي مجرى الشعيب، وهو عادة يكون منخفضا، فلما هبطت بالوادي أسرعت لئلا يغيب عنها ولدها، فلما صعدت مشت عادة حتى أتت المروة، فلما أتمت 7 مرات نزل الفرج من رب الأرض والسماوات. الله أكبر. نزل جبريل فركض برجله أو جناحه محل زمزم، حتى نبع الماء، فجعلت من شفقتها عليه تحجره لئلا ينساب في الأرض. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يرحم الله أم إسماعيل، لو تركت زمزم لكانت عينا معينا. وجعلت تشرب من هذا الماء، وكان ماء زمزم لما شرب له، فكان يغنيها عن الطعام والشراب. فدرت على ولدها واستأنست، فمر ركب من جرهم ورأوا الطيور تنزل على هذا الجهة لتشرب من الماء، فتعجبوا، قالوا: ليس حولنا، ليس في هذا المكان ماء، فكيف يكون؟ فذهبوا نحو ما تأوي إليه الطيور، فإذا بأم إسماعيل وولدها، فنزلوا عندها وصارت قرية مدينة سبحان الله، بعد أن لم يكن فيها إلا الوحش وإسماعيل وأمه. كان يتراءى لي أن المرأة تسعى بين العلمين في السعي، لأن أصله من سعي أم إسماعيل، لكن لما رأيت بعض أهل العلم نقل إجماع العلماء على أن المرأة تمشي ولا تسعى، رأيت أن الصواب أن تمشي بلا سعي. بقي علي المحرم الذي معها، هل يسعى ويتركها أو يمشي معها حسب مشيها؟ نقول: إن كانت المرأة تهتدي بنفسها وامرأة مجربة ولا يخشى عليها، فلا حرج أن يرمل في الأشواط الثلاثة ويقول لها في آخر الطواف: نلتقي عند مقام إبراهيم. وإن كانت لا تستقل بنفسها ويخشى عليها، فإن مشيه معها أفضل من الرمل وأفضل من السعي، من السعي الشديد بين العلمين. نعم، ونقتصر على هذا القدر، لأن أظن بعد زدنا الليلة على العادة، فاسمحوا لنا. نعم، طيب، سأل المرأة. يلا واحد بس.
يقول أو تقول: من ابنتكم المحتارة الغيورة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ، تعلم أن الفتاة في هذا الزمن باتت مهيضة الجناح، مهانة مزدرة، تباع وتشترى، وإني إذ أكتب هذا الكلام لأبتغي من وراء هذا الدفاع عن فتاة الإسلام، ودفاعي هو دفاع لها عن عقيدتها وعفافها وعن شقاوتها وحياتها، لأن الفتاة المسلمة هي أم الأجيال، مربية الرجال، وعليها أساس صلاح المجتمع، وقد يكون والد الفتاة سببا رئيسيا في انحرافها أو خيانتها، لزوجها، وكم في البيوت من مآس بسبب الجشع وحب المال. فهل من كلمة للنساء وأولياء أمور النساء؟ جزاكم الله خير. كاتبة ذلك فتاة وقف أبوها وأخوها في وجهها وهي تريد الزواج.
هذه المسألة مسألة عظيمة ومشكلة كبيرة، فإن بعض الرجال والعياذ بالله يخونون الله ويخونون أماناتهم ويجنون على بناتهم. والواجب على الولي أن يتبع ما يرضي الله ورسوله، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل قد قال الله تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم، أي زوجوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، يعني زوجوا الصالحين من العبيد والإماء الرقيقات. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وبعض الناس والعياذ بالله يجعل ابنته سلعة يبيعها على من يهوى ويمنعها عن من لا يهوى، فيزوجها من لا يرضى دينه ولا خلقه لأنه يرى ذلك، ويمنعها عن من يرضى دينه وخلقه لأنه لا يرى ذلك. ولكن ليت أننا نصل إلى درجة تجرؤ فيها المرأة على أنه إذا منعها أبوها من الكفر الذي رضيته دينا وخلقا تذهب إلى القاضي ويقول لأبيها زوجها أو أزوجها أنا أو ولي غيرك، لأن هذا حق لها، حق للبنت إذا منعها أبوها من هو كفر أن تطلب من القاضي أن يزوجها ولي آخر أو يزوجها القاضي أو يزوجها القاضي، حق شرعي. فليتنا نصل إلى هذه الدرجة، لكن أكثر الفتيات يمنعها الحياء من أن تقدم على هذا، ويبقى أو تبقى النصيحة للولي أن يتقي الله عز وجل وأن لا يمنعه فتفسد وتفسد. وليزن ذلك بنفسه، لو أنه أراد النكاح ومنع منه ماذا تكون نفسه؟ ولقد حدثت قديما أن رجلا كان والعياذ بالله يمنع بناته من تزويجهن، وكبرنا فمرضت إحداهن، قد يكون مرضها أيضا بسبب منعها من الزواج فالله أعلم، لكنها في سياق الموت وعندها نساء أوصتهن وقالت قولوا أو قلنا لأبي حسبي الله عليه وإن موعدي معه يوم القيامة بين يدي الله، هكذا تقول لأبيها. وهذا وإن لم تقل فهذا هو الواقع، حتى لو لم تقل فستكون خصما له يوم القيامة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. فنصيحتي للأولياء من آباء أو إخوة أن يتقوا الله عز وجل، وأن لا يمنعوا النساء من هو حق لهن من تزويجهن من يرضى دينه وخلقه. نعم لو اختارت من لا يرضى دينه فله أن يمنعها، لكن تختار رجلا صالحا في دينه قيما في أخلاقه ثم يمنعها لهوى في نفسه، هذا والله حرام وإثم وخيانة. وأي شيء يكون منعه سببا له من الفساد فيثمه عليه.
وأخيرا هذا سؤال للشيخ يخصه بنفسه، يقول فضيلة الشيخ هل ستذهبون إلى مكة في إجازة الربيع أم سيكون لكم دروس هنا أو هناك؟ نرجو الإفادة.
الغالب أننا نسافر، الغالب أني أسافر في هذه الإجازة وليس على يقين، لكن هو الغالب، فإن تأخرت فهو على خلاف الأصل. نعم إن شاء الله تعالى إذا ذهبنا لمكة سيكون فيها دروس إن شاء الله تعالى.
شكر الله لفضيلة الشيخ هذا اللقاء الطيب المبارك، وأحب أن أنبه الإخوة في ختام هذا اللقاء وقد سمعنا هذه التوجيهات في إجازة الربيع، فأنبه الإخوة على الحرص على نشر هذا الشريط وتوزيعه لما فيه من الفائدة، وسيتولى مكتب الدعوة بإذن الله تعالى سحب كمية من هذا الشريط، فأدعو الإخوة إلى الإعانة في ذلك، جزاكم الله خير الجزاء.
جزاك الله خير، جزاك الله خير، بارك الله فيك.